العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبد الله، وأستهل العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن مصلحة المنطقة تكمن بالتعاون المشترك، محذرا من أي تغيير بالجغرافيا السياسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يعتبر الهدف من مفاوضات فيينا إلغاء كامل الحظر عن إيران. واستمرار الاعتصامات في البحرين لمطالبة النظام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. أسعد مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أثبت أن مصلحتها تتعارض مع مصلحة المنطقة، مشددا على ضرورة الحيلولة دون التدخل الأجنبي فيها. رئيسي وفي كلمة بقمة منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي في تركمانستان قال إن مصلحة المنطقة هي في التعاون المشترك، وإيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة بكامل إمكاناتها. وأضاف أن لدول منظمة إيكو ميزات خاصة بما فيها ملكية ثلث موارد الطاقة عالميا، والمكانة الفريدة بين أوروبا والصين وروسيا مع الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأكد أن إيران ترى أن أي تغيير بالجغرافيا السياسية للمنطقة سيمهد لمزيد من التوترات في المستقبل. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني في قمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي دولة مهمة في المنطقة، وتبحث عن التنمية في منظمة أوكو وتريد لها التطور. نحن نعتقد أن الآليات المؤثرة لتطور هذه المنظمة متوفرة، بالإضافة إلى التطور المادي لهذه الدول التي تضمن مستقبل البشرية. جدير بالذكر نقول أن ظروف كورونا أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نحن هنا لمواجهة ظروف جائحة كورونا، ونواصل العلاقات بين الدول والعلاقات بين هذه الدول تنمية وتطوير العلوم لإيجاد العلاج المناسب. نحن اليوم نريد أن نلفت انتباهكم إلى بعض النقاط الضرورية. أولاً، الجدية في التجارة. أن أكثر التنميات التجارية هي بين دول المنطقة، والجمهورية الإسلامية هي على استعداد أن تأخذ على عاتقها دوراً أكبر في منظمة إيكو. نحن على استعداد والتعاون مع جميع الدول لتنمية الاقتصادات الوطنية في دول المنظمة ضمن اتفاقية كوتا أو من خلال المحادثات التجارية الحرة. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد أن تقدم الوحدات المناسبة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ثانيا، شبكة التواصل الكبيرة. إن شبكة الاتصالات بين دول هذه المنظمة هي في خدمة الدول الأعضاء، وخاصة دول الأعضاء في المنطقة اليابسة. نحن نعتقد أن كل قوى المنطقة وخارج المنطقة هي تسير نحو تنمية هذه المنظمة.
التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عددا من نظرائه على هامش قمة منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي بالعاصمة التركمانية. وفي لقاء مع الرئيس التركي أكد رئيسي وأردوغان على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي من أجل تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة. كما أكد الرئيس رئيسي ضرورة عدم السماح للأعداء المساس بالعلاقات بين إيران وتركيا وأذربيجان، معتبرا أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من قبل دولها وأن تدخل الأجانب سيؤدي لتعقيد الوضع. بدوره يعتبر الرئيس أردوغان أنه يمكن إحداث نقرة نوعية بعلاقات إيران وتركيا لا سيما في المجالات الاقتصادية. برعاية الرئيسين الإيراني والأذربيجاني تم توقيع اتفاق لتبادل الغاز بين تركمانستان وأذربيجان عبر الأراضي الإيرانية بحجم يصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا، وذلك على هامش قمة إيكو في أشقابات. وبموجب الاتفاق الثلاثي ستبيع تركمانستان نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لأذربيجان، فيما سيكون من حق إيران الاستفادة منه في المناطق التي يعبر بها الغاز من تركمانستان نحو أذربيجان، بما يعادل احتياج 5 محافظات. هذا وقد عاد الرئيس الإيراني لطهران من أشقابات بعد مشاركته في قمة إيكو. قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا علي باقري كاني أن على الغرب أن يدفع ثمن انتهاكات الاتفاق النووي. وأكد باقري كاني عشية انطلاق مفاوضات فيينا أن هدف التفاوض هو إلغاء الحظر الظالم كافة وتسهيل حقوق الشعب الإيراني للاستفادة من العلوم النووية. وأعلن باقري كاني جهوزية طهران للحوار على أساس حصول الضمانات والتحقق من التزامات الطرف الآخر، وأضاف أن إيران لا تخضع للتهديد العسكري ولا للعقوبات، مؤكدا أنه ينبغي عدم تكرار أخطاء الماضي. هذا وقد أجرى باقري كاني مشاورات مع رؤساء وفود الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. رحب مصرفان إيرانيان بارزان بقرار محكمة لاهاي الدولية بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون دولار تعويضا لهما بسبب إغلاقها لمصرف قبل 6 سنوات ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية. ويؤكد حكم المحكمة الدولية أن ما أوردته البحرين بأن فيوتشر بانك كان واجهة للالتفاف على الحظر ضد إيران غير كاف لمصادرة أموال المصرفين الإيرانيين، معتبرا أن دوافع المنامة سياسية بالأساس وتعكس الغضب العربي تجاه الاتفاق النووي. وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم نهائية بشكل عام، لكن البحرين تعهدت تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية. اعتبر أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن العراق يعيش حاليا انسدادا سياسيا واضحا وأنه سينتقل إلى الأسوأ. وقال الشيخ الخزعلي أن الكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي أثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات، مضيفا أن الكثير من المشاركين في العملية الانتخابية لديهم يقين بأن النتائج مزورة. من جهة أخرى أكد الشيخ الخزعلي أن محاولة اتهام فصائل المقاومة بقضية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي محاولة للعب بالنار وجر البلاد إلى أزمة كبيرة. إلى ذلك تعرض رتل القوات الأمريكية لهجوم من المتفجرات في محافظة بابل وسط العراق. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية تابعوا تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مصادر رسمية عراقية اليوم الأحد أن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي على قوات البيشمركة في محافظة ديالى بلغت 5 شهداء و5 جرحى. إلى ذلك تعرض رتل للدعم اللوجستي الخاص بالتحالف الأمريكي إلى استهداف بعبوة ناسفة بمحافظة المثنى جنوب العراق. وتتعرض المقرات والقوافل الأمريكية لهجمات بالقذائف والصواريخ والعبوات الناسفة لإجبارها على الانسحاب من العراق. على صعيد متصل قال المحلل الأمني أسامة الجواهري اليوم الأحد أن ما سيتم الإعلان عنه خلال المرحلة المقبلة هو عملية تغيير أسماء ومسميات الاحتلال لشرعنة بقاء قواته في العراق. وقال الجواهري إن بداية الشهر المقبل سيتم الإعلان عن تغيير مسمى انسحاب قوات الاحتلال إلى لجان تدريبية واستشارية. بنفس السياق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي إن العراق يمتلك الكثير من الخبرات العسكرية وليس بحاجة إلى قوات أمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها الرغبة الحقيقية للخروج من العراق. وكانت فصائل المقاومة الرافضة لبقاء الاحتلال على أرض الرافدين حذرت القوات الأمريكية بمعركة فاصلة إذا قررت البقاء، كما حذرت الحكومة العراقية من التورط في عملية تمديد بقاء الاحتلال أبعد من نهاية الشهر المقبل. بنفس المحور أعلنت مصادر مطلعة الأحد أن 35 عنصرا من القوات الإستونية عادوا إلى بلادهم بعد 6 أشهر قضوها مع قوات حلف شمال الأطلسي في العراق. على صعيد آخر تتواصل الانتقادات السياسية للمفوضية العليا للانتخابات لتعاملها مع الطعون التي قدمها آلاف المعترضين على النتائج الانتخابية بطريقة غير شفافة. وطالب ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الهيئة القضائية بالتدخل وإجراء تحقيق عاجل بملف الانتخابات ونتائجها. كما أكد الائتلاف على الهيئة القضائية بالتدخل العاجل وإجراء التحقيق المناسب لإحقاق العدل في نتائج الانتخابات ومحاسبة المفوضية عن عمليات التقصير التي رافقت الانتخابات منذ لحظة إجرائها وحتى ساعة إعلان النتائج. بنفس السياق أكد الشيخ قيس الخزعلي أمين عام حركة العصائب أن النتائج مرفوضة من قبل الجزء الأكبر الذي شارك بالانتخابات واعتقدوا أن أصواتهم سرقت، مضيفا أن الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي أثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
واصل أهالي بلدة السنابس في البحرين اعتصاماتهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، أبرزهم عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 145 يوما. وقالت مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة السلام للديمقراطية ابتسام الصايغ إن حالة السنكيس خطيرة جدا، وسلطات المنامة ما زالت غير متعاونة في هذا الملف. وأضافت الصايغ أن عائلة السنكيس أفادت بقطع الاتصال مع ابنها المعتقل الذي يعاني حالة صحية خطرة، مؤكدة أن السنكيس يواجه ظروفا صعبة في المستشفى العسكري الذي نقل إليه إثر إعلانه الإضراب عن الطعام. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا تظاهرات مرتقبة في عشرات المدن المغربية رفضا للتطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. القوات اليمنية تصد زحفا واسعا للمرتزقة بالحديدة، وغارة جوية للعدوان تستهدف مدرسة بالضالع. ورصد حالات من الإصابة بمتحور كورونا في بلدان أوروبية واتخاذ إجراءات استباقية في دول أخرى. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تعتزم 27 مدينة مغربية الاحتجاج ضد التطبيع غدا الاثنين، وذلك استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع. وقالت الجبهة في بيان أن التظاهرات تتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتأتي دعما لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه من الصهاينة وإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. واليوم أيضا نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط تحت عنوان مع المقاومة ضد التطبيع مع الصهاينة. هذا واعتبر ناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن هناك أمرا مؤسفا ومخجلا يحدث، بحيث تعتبر بعض الدول العربية الكيان الصهيوني طوق نجاة بالنسبة لها. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من تصريحات داود شهاب.
يعني أولا هناك أمر مؤسف يحدث الحقيقة ومخجل في بعض الدول العربية، أن هناك دول عربية ترى في الكيان الصهيوني يعني حبل إنقاذ أو طوق نجاة بالنسبة لها. لاحظوا الدول في الخليج تستقوي بالتحالف مع الكيان الصهيوني في مواجهة يعني الفزاعة الإيرانية، الخطر الذي يعتقدون أنه خطر إيران، يستقون على مواجهتها بالكيان الصهيوني بدلا من إقامة يعني علاقات جوار محترمة وملتزمة مع الجمهورية الإسلامية، والاستفادة من مواقف الجمهورية الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية والداعمة للحقوق العربية في فلسطين. يتم إقامة تحالفات مع العدو الإسرائيلي لمواجهة إيران، لمواجهة الخطر الإيراني بين هلالين. نفس المسألة تحدث الآن في التحالف والعلاقات التطبيعية بين المغرب والكيان الصهيوني. الرسالة واضحة، يعني هل يعقل أنه دولة عربية وإسلامية تقيم اتفاقيات أو تعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع العدو الصهيوني لمواجهة من؟ الجارة الجزائر أقرب للمغرب بإقامة مثل هذا التحالف وهذه الاتفاقات وتطبيع العلاقات من الذهاب إلى العدو الصهيوني الذي يبعد آلاف الأميال عن دولة المغرب أو مملكة المغرب. هذا عار كبير الحقيقة. اليوم العدو الإسرائيلي يريد أن يغسل يديه الملطختين بدماء أطفال فلسطين وشهداء فلسطين بمثل هذه التحالفات وهذه الاتفاقات، اتفاقات التطبيع.
عادت الانتقادات الدولية للواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الإعدام التي لا تزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية. منظمة السند الحقوقية أكدت أن الانتقادات العالمية تتوالى ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بحق الأطفال القاصرين، من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
عادت الانتقادات الدولية إلى الواجهة من جديد لتسليط الضوء على مخاطر الإعدام التي لا تزال تلاحق القاصرين باستمرار في السجون السعودية. منظمة سند الحقوقية أكدت أن الانتقادات العالمية تتوالى ضد النهج الذي وصفته بالوحشي من قبل محمد بن سلمان بحق الأطفال القاصرين، من حيث الملاحقة والاعتقال أو أحكام الحبس والإعدامات التعسفية. ولفتت إلى أنه على الرغم من وعود السلطة بتغيير أحكام الإعدام، إلا أنها قامت بإعدام مصطفى درويش في حزيران الماضي وهو لم يبلغ السن 18. وفي السياق نفسه انتقدت جهات حقوقية ومنظمات دولية عديدة، أبرزها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولي، استمرار المملكة بتنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق القاصرين. وأكدت هذه المنظمات أن الرياض تتحمل أمام القضاء الدولي مسؤولية الجرائم الوحشية التي ارتكبتها بحق الأطفال بإصدار أحكام الإعدام بحقهم، متهمة السعودية بانتهاك المعايير الدولية بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والمملكة تعد واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات تنفيذ عقوبات الإعدام في العالم دون تقييد بالشروط القانونية الدولية بشأن القصار، لا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة، في ظل انحياز القضاء للنظام من خلال الاستمرار بإصدار أحكام الإعدام السياسية ضد الأشخاص بعد محاكمات بالغة التزوير تستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، مع الإشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحو صارم استخدام عقوبات الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
اعتبر وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف أن التصعيد الحالي في عدد من الجبهات يأتي بسبب وصول تحالف العدوان السعودي لقناعة بفشله في الضغط على اليمن. وقال شرف: يجب أن يعلموا أننا نحارب لأجل الشعب اليمني لا لأجل فرقاء أو أطراف في هذا القتال، وأن كرامة الشعب اليمني هي الأساس، ومهما صعدوا فنحن جاهزون. وشدد على أن قصف المقصوف وتكرار ما حدث منذ بداية العدوان وحتى الآن تعبير عن العجز، مؤكدا أن سياسة الضغوط وإظهار القوة قد فشلت. أعلنت القوات اليمنية المشتركة إفشال محاولة زحف لمرتزقة العدوان في جنوب محافظة الحديدة وتكبيدهم خسائر فادحة في العدد والعتاد. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن المرتزقة نفذوا زحفا واسعا باتجاه مناطق شرق مديرية حيس بالحديدة، استمرت عدة ساعات دون أن يحققوا أي تقدم يذكر. يذكر أن العدوان وعقب انسحابه المخزي من مناطق واسعة بالحديدة يسعى لتحقيق أي تقدم جنوب المحافظة، مرتكبا جرائم بحق المدنيين في خروقات مستمرة لاتفاق السويد. إلى ذلك أصيب 10 طلاب يمنيين إثر غارات لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان استهدفت مدرسة بمحافظة الضالع. أعلنت دول عدة بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وأستراليا رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا. العديد من الدول اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أوميكرون، فيما أوقفت بلدان أخرى رحلاتها الجوية مع دول في أفريقيا، فيما بلغ الأمر بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى حظر دخول الأجانب من جميع الدول لمدة أسبوعين. والمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
خوف وهلع كبير تشهده معظم البلدان بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونا. الفيروس الجديد الذي جاء من دولة جنوب إفريقيا أسمته منظمة الصحة العالمية أوميكرون، وأصبح ينتشر بسرعة خاصة في الدول الأوروبية. دول عدة منها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وأستراليا أعلنت رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد. العديد من الدول اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أوميكرون، حيث أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية حالة التأهب. كذلك أوقفت العديد من الدول الرحلات الجوية مع دول في إفريقيا، وبلغ الأمر بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى حظر دخول الأجانب من جميع الدول لمدة أسبوعين. وقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت إن على أي مسافر إسرائيلي البقاء في الحجر الصحي بمن فيهم الملقحون. وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يقول علماء الأوبئة إن الأوان قد فات لفرض قيود على السفر لمنع انتشار أوميكرون على مستوى العالم، وتستهدف من منع السفر منها وإليها بشكل أساس جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزمبيق وإسواتيني ونيجيريا. وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع متزايد في عدد الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس بشكل يومي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قالت مصادر طبية إن البلدان الأوروبية تواجه موجة جديدة من الانتشار، وإنها أسوأ بكثير من الموجات السابقة. وقد أعلنت ألمانيا لوحدها تسجيل أكثر من 44,000 إصابة وأكثر من 100 حالة وفاة في يوم واحد، كما ارتفعت الإصابة والوفيات في إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن مصلحة المنطقة تكمن بالتعاون المشترك، محذرا من أي تغيير بالجغرافيا السياسية. كبير المفاوضين الإيرانيين يعتبر الهدف من مفاوضات فيينا إلغاء كامل الحظر عن إيران. واستمرار الاعتصامات في البحرين للمطالبة النظام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضرتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير مستمعين الأفاضل في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروورد بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
نعم، وهذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية. وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا لكم مستمعين الأفاضل عن ألحان أجنحة جبرائيل ورسالة لغة النمل وفي حقيقة العشق، وفي هذا البرنامج سنتحدث عن رسالة أخرى من الرسائل التي ألفها هذا الفيلسوف الإيراني واسمها صفير العنقاء، فكونوا معنا أيها الكرام.
أعزائنا الكرام، أهم رسالة ألفها سهروردي كما قلنا كانت صفير العنقاء، تضمنت السلوك ومراحل المعرفة والعرفان وسر الفناء وعقيدة الموت، موتوا قبل أن تموتوا، وهي رسالة علمية دونها شيخ الإشراق وفقا لهندسته الذهنية، وقدمها بتبويب دقيق لتضاهي أكثر المقالات علمية في العصر الحالي، بل وحتى إنها أدق وأكثر علمية منها.
ذكر السهروردي في مقدمة رسالته تعريف الموضوع وتوضيح الهدف منه، وطرح جميع المطالب وتصنيفها، وبدأها كما هو أسلوب الكتاب في تلك الفترة بالحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه خلافا للكتاب الآخرين لم يطل هذا الحمد والثناء، بل أوجزه في جملتين، وبعد الحمد والثناء دخل في صلب الموضوع وصنف هذه الرسالة التي سماها صفير العنقاء.
بعد ذكره لاسم الكتاب، ولأنه رأى أنه من الضروري أن يوضح كما هو الحال في المقدمات العلمية ليتعرف القارئ على معنى هذا المصطلح، لهذا السبب كتب يقول: لا ضرر أن أستقبل المقدمة بذكر أحوال هذا الطائر العظيم ومستقره، ثم يغير أسلوبه في سرد أحوال العنقاء من الضمير المفرد المتكلم إلى الضمير الغائب الذي سماه روشان رافانان ومعناها المستنيرون.
بالإضافة إلى تغييره زاوية الرؤية في هذه الرسالة، قام بحركة ذكية جدا وغير المفهوم والمضمون واللغة والأسلوب أيضا، وهذه من الخصائص التي ميزت نثره في جميع رسائله التي كتبها بالفارسية، أي أنه بعد الحمد والثناء الذي قدمه بأسلوب مبسط انتقل إلى سرد أحوال العنقاء التي يعرض خلاله مسائل عرفانية، فانتخب لها لغة الرموز والبيان التمثيلي.
أعزنا الأفاضل، لتقريب النص من أذهان القراء عرض السهروردي في هذه الرسالة قصة تمثيلية عرض رمزية أحوال العمقاء بشكل يختلف عما ذكره الآخرون، فعمقاء السهروردي تختلف تماما عن العمقاء التي وصفها الحكماء والفلاسفة والآخرون كابن سينا والغزالي وعين القضاء، فعمقاؤه ليست لها أوصاف محددة، لأن شيخ الإشراق يرى أن أي هدهد يسلك الطريق ويتبع تعليمات السهروردي يمكنه أن يسمو وينال مقام العمقاء.
ويعتقد أن أي هدهد يترك عشه في فصل الربيع ويقتلع ريشه بمنقاره ويتوجه إلى جبل قاف، فإن ظلله جبل قاف لمدة 1000 عام فإن هذه السنين 1000 تعدل عند أهل الحقيقة صبيحة يوم واحد، وعندها يصبح عنقاء.
أعزائنا الأفاضل، أهم فكرة لشيخ الإشراق يمكن ملاحظتها هنا هي أنه لا يحدد شروطا للوصول إلى مقام العنقاء، وبقوله أي هدهد يعني أن جميع السالكين طريق الكمال الذين لقوا من يرشدهم نحو السمو والتعالي والتكامل واتبعوا تعاليمه بإمكانهم أن ينالوا مقام العنقاء مهما كان نيله مستحيلا.
بعض المنتقدين لآثار السهروردي يعتقدون أنه وضح في هذه الرسالة كيفية سير وسلوك السالك حتى وصوله إلى درجة المعرفة، فبداية قصة العنقاء بداية رحلة السالك إلى أعماق روحه. رواة هذه القصة روشن روانان المستنيرون، وهم الذين يتبعون التعاليم الإشراقية، أولئك الذين يعتقد السهروردي أن واجبهم وهدفهم إنارة درب الإشراق لأرواح الناس. مسافر هذه القصة هدهد ترك عشه واقتلع ريشه بمنقاره، وهذا الهدهد هو السالك الذي نفذ أول شروط السفر، وهو أن يتخفف ويترك ما يربطه بالدنيا، أو أن الرحيل هو فصل الربيع، فصل التغيير والازدهار.
إنه فصل عبر عنه السهروردي بلسان المستنيرين أنه ترك شتاء ظلمات النفس والوصول إلى ربيع معرفة الحق. مقصده جبل قاف، مكان خارج حدود الجغرافية الأرضية، مدة السفر مقدارها 1000 عام، وهي تعادل صبيحة يوم لدى أهل الحقيقة. الهدف والنتيجة النهائية للسفر أن يصبح عنقاء، وفعلا في نهاية الرحلة وصل الهدهد أي روح الإنسان السالك إلى مقام العنقاء واتصف بصفاتها، وهذه الصفات حددها شيخ الإشراق 20 صفة.
وصفات الهدهد التي عدها شيخ الإشراق من صفات العنقاء لا شك أنها صفات الإنسان الكامل الذي يصل إلى مرتبة الإمامة والنبوة ويوقظ صفيره النائمين. في البداية عرض شيخ الإشراق مباحث عن نظرية الإنسان الكامل وشروط الوصول إليها، بينها بلغة الرموز والإشارات، ووضح بصورة علمية وأسلوب مبسط في رسالة صفير العنقاء المراحل العملية للسير والتكامل والسمو، وبهذا ربط بين الفكرة والتطبيق، وهذه إحدى خصائص أسلوب السهروردي في التعليم.
ويرى العديد من الباحثين أنه لا يكتفي برفع الشعارات فقط، بل إن أي قول له يفسره فعل يعقبه، وصفير العنقاء في الحقيقة هو مشروع عملي للسالكين لطريق الوصول إلى الحق تبارك وتعالى.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أعزائي المستمعين، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وتحدثنا عن هدي أقوال وأفكار قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول كيفية نجاح الثورة الإسلامية في انتشار إيران من مستنقع التبعية لنظام السلطة والهيمنة بشكل كامل، وكيف وضعت الثورة الإسلامية نفسها في مواجهة جدية ضد الغرب فكريا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وفي جميع الشؤون الأخرى، عملا بسياسة لا شرقية ولا غربية التي أعلنها الإمام الخميني الراحل قانونا عاما وشعارا أساسيا للجمهورية الإسلامية.
نستكمل البحث حول نظام السلطة والهيمنة في حلقة هذا الأسبوع أعزائنا الكرام من برنامج مصطلحات سياسية، تابعونا مشكورين.
تتمتع إيران أعزائي الكرام بطاقات بشرية وطبيعية هائلة، وإن الأمر بالمستقبل الذي يدب في كل ثنايا إيران ليس عن فراغ، وإنما مرد ذلك إلى كل هذه الطاقات الذاتية الزاخرة التي تتمتع بها البلاد وتجعل منها واحدة من أغنى دول العالم. إن وجود أكثر من 5 ملايين طالب جامعي و10 ملايين متخرج جامعي، ناهيك عن أكثر من 33 مليون شاب في سن العمل، يعد ثروة عظيمة للبلاد.
أعزائنا الأفاضل، تعتبر إيران من أوائل الدول الغنية بالنفط والغاز في العالم، بل تعتبر من أهم مصادر الطاقة على الأرض، وليس جزافا أن يواجه هذا البلد أطماعا من القدرات السلطوية الغربية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى الاستعمارية التي تسعى لبسط سيطرتها وسلطتها على هذا البلد. لكن هذا الحلم الخبيث لن يتحقق، يقول قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي.
إن ما ننشده لبلدنا ولشعبنا هو الأمن الوطني والعزة الوطنية والسلامة العامة والرفاه والتقدم والتطور الشامل والاستقلال من القدرات السلطوية العالمية وازدهار المواهب والتخلص من الآفات الاجتماعية والفساد وما إلى ذلك. ففي ظل تحقق هذه المكاسب في المجالات المادية يبلغ شعبنا شاطئ الأمان والاستقرار. ومن هنا يمكننا استبيان أسباب تكالب قوى نظام السلطة والهيمنة الغربي وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا على الجمهورية الإسلامية ونظامها الثوري الإسلامي بهدف فك التلاحم بين الجماهير والقيادة وزعزعة اقتصاد البلاد من خلال الحظر وما إلى ذلك من الأساليب الخبيثة.
من أهم الأدوات التي يتصدى بها النظام الإسلامي اليوم لمحاولات نظام السلطة والهيمنة للاستحواذ على مقدرات البلاد تعزيز الاقتصاد الوطني وصيانة الأمن القومي وتقوية وحدة المجتمع.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وعلى بركة الباري سبحانه وتعالى نلتقي ونبدأ مع حضراتكم جولة قصيرة أخرى مع ما نقلته مصادر الحديث المعتبرة من قصص الدعاء المستجاب، ونبدأ بما رواه الشيخ الثقة علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: لما أذن ليوسف عليه السلام في دعاء الفرج وضع خده على الأرض ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ففرج الله عنه. وهنا سأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال عليه السلام: أدعو بمثله، اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام. وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا قال: لما ولى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقوب يده إلى السماء فقال: يا حسن الصحبة، يا كريم المعونة، يا خير إله، ائتني بروح منك وفرج من عندك. فهبط عليه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا يعقوب، ألا أعلمك دعوات يرد الله عليك بصرك وابنيك؟ قال: نعم. قال: قل: يا من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، يا من سد السماء بالهواء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء، ائتني بروح منك وفرج من عندك. قال الراوي: فمن فجر عمود الصبح حتى أوتي بالقميص فطرح عليه ورد الله عليه بصره وولده. مستمعينا، وقال السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات: روي أن رجلا كان محبوسا بالشام مدة طويلة مضيقا عليه، فرأى في منامه كأن الزهراء صلوات الله عليها أتته فقالت له: أدعو بهذا الدعاء، فتعلمه ودعا به فتخلص ورجع إلى منزله. والدعاء هو: اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما. ونختم اللقاء أيها المؤمنون برواية رواها ثقة الإسلام الكليني عن إحدى المرات التي أنجى الله فيها مولانا الإمام الصادق عليه السلام من محاولة اغتيال دبرها الطاغية أبو جعفر المنصور. فقد روى الكليني بسنده في الكافي عن علي بن ميسر قال: لما قدم أبو عبد الله الصادق عليه السلام على أبي جعفر، أقام أبو جعفر مولا له على رأسه وقال له: إذا دخل علي فاضرب عنقه. فلما دخل أبو عبد الله عليه السلام نظر إلى أبي جعفر وأسر شيئا فيما بينه وبين نفسه لا يدرى ما هو، ثم أظهر: يا من يكفي خلقه كلهم ولا يكفيه أحد، اكفني شر عبد الله بن علي، يعني أبا جعفر المنصور. قال الراوي: فصار أبو جعفر لا يبصر مولاه، وصار مولاه لا يبصره. فقال أبو جعفر: يا جعفر بن محمد، لقد أعييتك في هذا الحر، فانصرف. فخرج أبو عبد الله عليه السلام من عنده. فقال أبو جعفر لمولاه: ما منعك أن تفعل ما أمرتك به؟ فقال: لا والله، ما أبصرته، ولقد جاء شيء فحال بيني وبينه. فقال له أبو جعفر الدوانيقي: والله لئن حدثت بهذا الحديث أحدا لأقتلنك. وحتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، شكرا لحسن إصغائكم.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء وزادي صحيح.